الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مثل هذا الوقت في هذه الأيام، يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس خلال هذا الشهر المبارك، اخترنا بعض قصص أو بعض القصص النبوي، وهو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما وقع في عهده وسيرته عليه الصلاة والسلام من قصص فيها من الدروس والعبر، وفيها من العلم والعظة. فنبدأ بما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال عبد الله: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد، قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له، وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سمره قال: صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. قال: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. قال أبو رافع: من هذا؟ قال عبد الله، فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح. قال: فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال أبو رافع: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال عبد الله: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. قال: فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. قال: فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال الناعي: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال عبد الله: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاه، فقد قتل الله أبا رافع. قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. انتهى الحديث. ونقف أولا مع معاني هذا الحديث وما تيسر من فوائد وأحكام ومسائل ومواعظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه هذا اليهودي وهو أبو رافع، واسمه قيل عبد الله وقيل سلام ابن أبي الحقيق، أبو رافع اليهودي. فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أذيته كما جاء في بعض الروايات أنه كان ذا مال. أبو رافع كان ذا مال، فكان بماله ينفق على المشركين فيعين المشركين من مشركي العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعادي أهل الإسلام، يعادي أهل الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا اليهودي، فبعث جماعة من الصحابة وأمر عليهم عبد الله ابن عتيك، أمر عليهم عبد الله ابن عتيك، وذهب عبد الله ابن عتيك إلى حصن هذا اليهودي. الحصن يعني البيت الذي يسكنه، وهو من تجار الحجاز، فيه من الخدم وفيه من الحشم وفيه من الأسوار وفيه من السعة وكذلك البناء ونحو ذلك، كما هو معلوم من بيوت ذوي الأموال. فلما دنوا من الحصن غربت الشمس، وصلوا مع غروب الشمس، وراح الناس بسرحهم، والسرح ومعنى راح يعني رجعوا الناس بسرحهم يعني بمواشيهم التي ترعى. السرح هي السائمة من إبل أو بقر أو غنم، ومعروف إلى اليوم أن الرعاة يرجعون بأغنامهم مع غروب الشمس، مع غروب الشمس. فقال عبد الله بن عتيك لأصحابه وهو أميرهم، وهذا فيه أن الأمير والذي يكون في المقدمة، وهو الذي يكون في الصفوف الأولى. فعبد الله بن عتيق قال لأصحابه: أنتم اجلسوا مكانكم بعيد قليلا من الحصن، حصن هذا اليهودي، وقال لهم: فإني منطلق ومتلطف للبواب، يعني أحاول أن أقنع البواب أن أدخل إلى الحصن، أن أدخل إلى الحصن، لأن الحصن متحصن بالأسوار والحرس. فقال لهم: أنتم اجلسوا مكانكم وأنا أذهب وأحاول مع الحارس حتى أدخل وأتلطف معه. فأقبل حتى إذا دنا من الباب، كان الحارس على الباب، قال: ثم تقنع. تقنع يعني جعل الثوب والعمامة على وجهه. لماذا؟ حتى لا يعرف، لأن هذا اليهودي من يهود الأنصار، فهو يعرف أهل المدينة، يعرف أهل المدينة. فعبد الله بن عتيق تلثم، تقنع بثوبه، ومثل أنه يقضي حاجة، يعني يبول أو يتغوط أو نحو ذلك. وقد دخل الناس إلى الحصن، دخل الناس، فهتف به البواب، أي نادى على عبد الله بن عتيق البواب. ظن الحارس أن هذا الذي يخيل إليه أنه يقضي حاجة أحد الناس الذين أرادوا الدخول إلى الحصن من حشمي وخدمي صاحب الحصن، وهو أبو رافع. فهتف به، قال له: يا عبد الله. والمراد هنا بندائه بعبد الله يريد معناه الحقيقي، لأن الجميع عبيد لله، وهذا كانت عليه العرب الاسم الذي لا يعرفونه ينادونه بالعبودية، وهذه هي حقيقة كل إنسان، أنه عبد لله، أنه عبد لله. فقال له: يا عبد الله، يعني أراد معناه الحقيقي، ولم يرد اسمه العلم، لأنه ما يعرف منه. لو علم أنه عبد الله بن عتيق لما أدخله، بل ربما صاح عليه وربما مسكه وسجنه. نعم، ولكنه لا يدري من هو هذا. فقال له: يا عبد الله، أراد نسبة هذا الرجل إلى العبودية، لأنه لا يعلم من هو. فقال له: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، إذا تريد تدخل القصر الحصن ادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. وهذا يدلنا على ذكاء عبد الله بن عتيق، آتاه الله عز وجل من الفطنة ومن الذكاء ومن الخطة التي تمكن من خلالها الوصول إلى عدو الله. فاستغل عبد الله بن عتيق ذلك، قال: فدخلت فكمنت. ومعنى كمنت يعني اختبأت، وفي رواية: ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، يعني اختبأ. ومما ساعده على ذلك ظلمة الليل، لأن هذا الآن كلها الأحداث متى؟ بعد غروب الشمس، يعني بعد دخول الليل، بعد دخول الليل. قال: فكمنت يعني اختبأت. فلما دخل الناس أغلق الباب، الحارس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد، والأغاليق يعني المفاتيح، علق المفاتيح على وتد، والوتد هو ما يثبت في الأرض أو في الحائط من خشب أو من حديد، تعلق فيه المفاتيح. نحن الآن مثلا واحد يعمل مسمار في السترة أو في الباب، يعلق فيه المفاتيح. فالوتد مثل ذلك، خشبة يعني تثبت في الجدار، أو حديدة تعلق وتثبت في الجدار يعلق عليها المفاتيح. قال: ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد، يعني بعد ما ذهب الحارس ذهب عبد الله بن عتيق وأخذ المفاتيح، الأقاليد يعني المفاتيح. قال: فأخذتها ففتحت الباب، يفتح الباب. قال: وكان أبو رافع يسمر عنده، يعني يأتي بعض جلسائه فيسمرون معه، يجلسون معه. وكان في علالية له، العلالي يعني الغرفة، كانت غرفة يجلس فيها ويسمر. قال: فلما ذهب عنه أهل سمره، خلاص تفرق أصحابه وبقي مع أهله، قال: صعدت إليه، صعد إلى أبي رافع معه المفاتيح، يفتح باب باب. قال: فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، يعني فتح باب يدخل يغلق الباب يقفل من داخل. لماذا؟ هذا من ذكائه، علل ذلك. لماذا؟ قال: قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. وإن هنا شرطية، يعني يقول إن كان القوم من الجند والحراسة نذروا بي، ومعنى نذروا بي أي علموا، فهو من الإنذار أي الإعلام بالشيء الذي يحذر منه. فيقول: إذا القوم علموا بي فما يستطيعون مباشرة منعي من قتله، لأن الأبواب مغلقة، يريدون الدخول يجدون الباب مغلق من داخل. فقال: لم يخلصوا إلي حتى أقتله، يمكن يكسرون الباب يتأخرون، لكن قد قضيت على عدو الله، ولو مسكوا بي قد قضيت ما أردت، وهو قتل هذا العدو. هذا معنى كلامه. قال: فانتهيت إليه، وصل إلى أبي رافع. قال: فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، عنده أولاده، لا أدري أين هو من البيت، في يرى أشباح ما يدري هل هذا هو أبو رافع أو هذه المرأة أو هذا الولد أو هذه البنت، ما يدري، وإنما يرى أشياء فقط، لأن المكان مظلم، المكان مظلم. قال: الآن يريد يعرف أين أبو رافع، هذا من ذكائه رضي الله عنه. قال: فقلت: يا أبا رافع. فقال أبو رافع: من هذا؟ إذن هنا سيتتبع ماذا؟ الصوت، سيعرف أن مكان أبي رافع هنا من المكان، من الحجرة، يتتبع الصوت. فلما قال أبو رافع: من هذا؟ قال عبد الله: فأهويت نحو الصوت، أي قصدت وعمدت، أو وعمدت نحو الصوت، اتجه نحو الصوت. قال: فأضربه ضربة بالسيف، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا. ومعنى دهش يعني مضطرب، طبعا من الخوف أو كذلك من خشية أن لا تقع الضربة موضعها، فلذلك قال: وأنا دهش فما أغنيت شيئا. ومعنى قوله ما أغنيت شيئا يعني هذه الضربة ما قتلته وما قضت عليه، وما قضت عليه. وهنا أتى بالمضارع فأضربه، مبالغة لاستحضار صورة الحال، يعني أبو رافع كأنه يصور للقارئ أن الحادث هذا الآن مشاهد أمامه، يستحضر صورة المشهد، يستحضر صورة المشهد، لأن الفعل المضارع يدل على الحال أو يدل على الاستقبال. فما قال فضربته ضربة، قال فأضربه ضربة، أتى بالمضارع حتى يصور للقارئ أو للسامع صورة الحال، صورة الحال، وإن كان ذلك قد مضى. وهذا من البلاغة في الكلام، من البلاغة في الكلام. قال فقلت، وقال وصاح، فما أغنيت شيئا، وصاح من الضربة. قال فخرجت من البيت، خرج ولم يتابع الضرب، وهذا من ذكائه أيضا. قال فأمكث غير بعيد، يعني انتظر قليلا فترة يسيرة، ثم دخلت عليه، دخل عليه مرة أخرى. نعم. قال فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ وفي لفظ أنه قال غيرت صوتي، يعني قلد صوت آخر ليس الصوت الأول. فجاء إلى أبي رافع لما مكث قليل وقال له ما هذا الصوت، إذن مثل نفسه أنه ماذا؟ أنه كالمنقذ له، ها؟ أنه كالمنقذ له، لأنه سمع صراخه، سمع صراخه. فقال عبد الله بن عتيك ما هذا الصوت يا أبا رافع، مع تغيير نبرة الصوت. قال فقال أبو رافع لأمك الويل، يعني لأمك الهلاك، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. هكذا يقول أبو رافع، رجل في البيت ضربني بالسيف. قال عبد الله فأضربه ضربة أثخنته، ومعنى أثخنته يعني أوجعته كثيرا، ويعني أوشكت على أن تقتله، لكنه لم يمت بعد. وهنا أتى بالمضارع أيضا، فأضربه، ما قال فضربته ضربة كما تقدم، مبالغة لاستحضار صورة الحال، لاستحضار صورة الحال. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. قال ثم وضعت ضبة السيف في بطنه، والضبة هي حرف السيف أي طرف السيف، وضعه في بطن أبي رافع. قال حتى أخذ في ظهره، يعني حتى وصل إلى أين؟ إلى ظهره، من بطنه إلى ظهره هكذا. وفي لفظ أنه قال فأضع السيف في بطنه ثم أتكئ عليه حتى سمعت صوت العظم، حتى وصل السيف إلى العظم، إلى العظم. قال فعرفت أني قتلته، خلاص. قال عرفت أني قتلته، إيش بعد هذا؟ السيف من البطن إلى الظهر، هذا موت محقق. قال فعرفت أني قتلته. قال فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، وأغلقها الآن من الداخل، الآن سيخرج، أدى المهمة. قال جعلت أفتح الأبواب بابا بابا، قال حتى انتهيت إلى درجة له، وهو نازل في السلم، يعني انتهى إلى درجة، إلى رقدة من هذه الرقد. قال فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، خلاص آخر يعني درجة، يظن أنها الأرض، فإذا بها درجة. قال فوقعت، سقط، لأنه يظن أنه على الأرض فتحامل فسقط. قال في ليلة مقمرة، يعني فيها شيء من القمر. قال فانكسرت ساقي، انكسرت ساقه بسبب هذه الهوية أو هذه السقطة. قال فعصبتها بعمامة، أخذ العمامة وعصب ساقه. قال ثم انطلقت حتى جلست على الباب، جلس بالقرب من الباب، وظاهره أنه خرج من الباب لكنه لم يرجع مباشرة إلى أصحابه، وإنما انتظر عند الباب. فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. يريد أن يتأكد، يريد أن يتأكد. كيف سيتأكد؟ إذا أصبح الصباح سيعرف الحاشية أن صاحبهم قد مات فينعونه وينشرون خبره، فلذلك قال لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. قال فلما صاح الديك، ومتى يصيح الديك؟ إذا بزغ الفجر، إذا بزغ الفجر. قال فلما صاح الديك قام الناعي، والناعي هو المخبر بالموت، المخبر بالموت. قام الناعي على السور، سور الحصن، فقال الناعي أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، يعني يخبر الناس بموت أبي رافع. قال عبد الله فانطلقت إلى أصحابه، خلاص عرف وتيقن بموت عدو الله أبي رافع. قال فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاه، فقد قتل الله أبا رافع. انظر، لم يقل فقد قتلت أبا رافع، وهذا من الاستعانة بالله ورد الأمور كلها إلى الله. لا تغتر بقوتك ولا بشجاعتك ولا بذكائك. ما قال قتلت أبا رافع، قال قد قتل الله أبا رافع. لولا عون الله سبحانه وتعالى له وحفظه ورعايته، ولولا حفظ الله له ورعايته وكلاءته لما استطاع عبد الله بن عتيك أن يقتل هذا العدو، وإنما هو توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسب هذا الأمر إلى الله، إلى الله عز وجل، فقال فقد قتل الله أبا رافع. قال فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، أخبره بقصة دخوله وقتل هذا الرجل وخروجه وكيف لما انكسرت رجله وهكذا. قال فبسط، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك، مد رجلك المكسورة هذه. قال فبسطت رجلي فمسحها، أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال فكأنها لم أشتكها قط، كأنها لم تكن بها كسر ولا وجع، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومواعظ عظيمة، فمن فوائد هذا الحديث بيان عداوة اليهود وأنهم يتمالؤون مع المشركين. فانظر إلى هذا اليهودي لما كان من أهل الأموال، فكان يعين المشركين على المسلمين، وهذا هو شأن اليهود. اليهود يريدون أو مستعدون أن ينفقوا الأموال الكثيرة من أجل أن يحاربوا أهل الإسلام، ولو أن يتفقوا مع جميع الملل الكافرة من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه فضيلة عظيمة لهذا الصحابي الجليل أبي رافع، وما كان عليه الصحابي الجليل عبد الله بن عتيك، عبد الله بن عتيك، وما كان عليه من الشجاعة ومن الصدق مع الله عز وجل، ومن التفاني والتضحية من أجل هذا الدين العظيم. انظروا، انكسرت رجله ومع هذا لا يستطيع أن يذهب إلى أصحابه حتى يتيقن بمقتل هذا العدو، بمقتل هذا العدو. وانظروا إلى شجاعته وذكائه وفطنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أيضا ما عليه اليهود من حب الدنيا، من حب الدنيا ببناء تلك الحصون والتمترس فيها والاستمتاع بها. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، نعم، لما جبل عليه من حب الدنيا والركون إليها وليس في هذا الحديث دليل على ما يذهب إليه خوارج هذا العصر من جواز الاغتيالات، والانتحارات والتفخيخ ونحو ذلك مما يفعلونه في هذا الزمان ويستدلون عليه بمثل هذه الأحاديث. هذا ليس فيه دليل. والرد عليهم من عدة وجوه: الوجه الأول أن قتل أبي رافع كان بأمر من أمير المؤمنين، من ولي أمر المسلمين، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ليسوا بأولياء أمور وليسوا بدولة حتى يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر: لو فرضنا أنهم دولة، فينظر في ذلك أيضا إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان قتل واحد من اليهود سيؤدي إلى غضب اليهود وإلى طيشهم وإلى كذلك استفزازهم، فيقتلون 100 المسلمين. إيش من مصلحة الآن تحققت؟ أن تقتل يهوديا ثم يقتل اليهود الأطفال والنساء وكذلك كثير من المسلمين. إيش الفائدة؟ ما في هناك مصلحة، ما توجد هناك مصلحة. هذا أيضا مما يرد به عليهم. كذلك مما يرد به عليهم أن فعل أبي رافع ليس فيه موت محقق له، بخلاف ما يفعله أهل التفخيخ الذين يفخخون أنفسهم ثم يدخلون في العدو، فهذا هو أشبه بالانتحار، لأنه سيموت لا محالة. هذا الذي يريد أن يقتل العدو سيموت لا محالة. لكن عبد الله بن عتيك لما ذهب لقتل هذا العدو قد ينجو وقد لا ينجو، ونجا ولله الحمد، نجا ولم يقتل، وأدى المهمة بأفضل ما يكون. ففرق بين فعلهم وبين فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أفتى علماؤنا أنه لا يجوز مثل هذه العمليات الانتحارية لما فيها أولا من قتل النفس المحقق، وثانيا من المفاسد الموجودة من خلال هذه الأعمال، وذلك بغضب العدو والمسلمون في ضعف، فلربما قتل في المسلمين أضعاف مضاعفة، وثالثا لأن هذا الفعل صدر من أفراد وليس من أولياء الأمور، فهم الذين يقدرون المصالح من المفاسد، فلا يعني دليل لهم في مثل هذا الحديث ولا كذلك في غيره من الأحاديث. وأيضا من فوائد هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة وصدق الرسالة، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على رجل هذا الصحابي عبد الله بن عتيك فقال: لم أشتكها قط، يعني لم يكن بها وجع ولا ألم ولا شيء قط، رجعت كما كانت قبل أن تكسر، قبل أن تكسر. فهذا فيه دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكتفي، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.